بالعدوة الدنيا. ما المراد بالعدوة الدنيا؟ حافة الوادي القريبة من المدينة. الدنيا مؤنث الأدنى، مؤنث الأدنى أي القريبة من المدينة، أي حافة الوادي القريبة من المدينة. وهم من هم؟ والمشركون في العدوة القصوى، يعني القريبة من مكة البعيدة عن المدينة، والقصوى مؤنث الأقصى. والركب أسفل منكم، ما المراد بالركب؟ العير التي مع أبي سفيان. أسفل منكم، أسفل أي جهة البحر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كم تقدر؟ كما ذكر ذلك البغوي وجمع من المفسرين 3 أميال، يعني أقل من 5 كيلو بمئتي متر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. تواعدتم مع من؟ مع الكفار، مع المشركين. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني لو كان هذا اللقاء عن ترتيب وتخطيط وتواعد لحصل الاختلاف، ولكن الله جل وعلا هو الذي رتب ذلك وهيئه. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما هو هذا الأمر الذي قضاه الله جل وعلا؟ نصر عباده المؤمنين وخذلان الكفار، ليهلك من هلك عن بينة. المراد بالهلاك هنا أهو موت البدن أم موت القلب؟ ليهلك ليكفر من كفر. فالمراد بالهلاك هنا الكفر، لأنه موت لأهله وإن كانوا أحياء بأبدانهم. ليهلك من هلك عن بينة، المراد بقوله بينة يعني بصيرة وعلم، ليعلم علم اليقين أنه كافر وأنه راد لأمر الله، وليدخل في الكفر على بصيرة، يعني لا يظن أنه على حق، لأن بعض من يقع في الباطل يظن أنه على حق. فالله جل وعلا نصر أولياءه وخذل أعداءه ليتضح الأمر. ويحيى من حي عن بينة، ما المراد بالحياة هنا؟ الإيمان، ليؤمن بالله من آمن على بصيرة وعلم ويقين بأنه على حق وعلى هدى. وإن الله لسميع عليم. سميع لماذا؟ سميع لأقوال عباده ولدعائهم وتضرعهم، عليم بمن يستحق النصر ممن لا يستحق ذلك، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة مقترنة بالعلم، فلا تخفى عليه خافية. لا ينصر الظالم جل وعلا ولا يخذل المظلوم أبدا. وإن الله لسميع عليم، وفي هذا إثبات صفة السمع والعلم لله جل وعلا. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات والأسماء لله جل وعلا على ما ورد في كتابه العزيز أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يليق بنا نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، كما لا يجوز لنا أن نشبه صفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه. فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ننفي عنه جميع صفات النقص والعيب وعدم مشابهته للمخلوقين، ونثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة. نقول الإثبات توقيفي والنفي إجمالا. الإثبات تفصيلي توقيفي، يعني ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، ولا نصف ربنا بصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وأما النفي فعلى العموم، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أرى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام، من أراه الكفار وأراه إياهم وهم قليل، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك فسروا واستبشروا وقالوا رؤيا الأنبياء حق فهم قليل. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولو أراكهم، ولو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنهم كثير ثم أخبر الصحابة بذلك لحصل الفشل، وهو الجبن عن ملاقاتهم. ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا وهي التقاء الفريقين، أرى الله نبيه الكفار وهم قليل، وأخبر أصحابه فاستبشروا بذلك وسروا. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم. الفشل قلنا ما هو؟ الجبن والضعف، والتنازع الاختلاف في الرأي. لو حصل هذا لحصل الفشل والتنازع، الاختلاف في الرأي. كان بعض الصحابة يقولون نلتقي معهم ونتكل على الله، ويمكن أن يقول بعضهم لا طاقة لنا بهم، هم كثير وأضعافنا، نحن 300 وهم 1000، فلا قبل لنا بهم فنرجع، فيحصل الاختلاف. ولكن الله جل وعلا سلم من هذا الاختلاف ودبر ما أراده ونصر أولياءه. ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في قلوبكم، وعليم بما سيحصل لو أنك رأيتهم كثير، لأنه جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يقع. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هذه رؤية ثانية. الرؤية الأولى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رآهم النبي في المنام وهم قلة، ثم لما تقارب الصفان قبل أن يلتحموا في القتال رآهم الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم قليل. كم يقدرونهم في هذه الرؤية؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرجل بجواره: أتراهم 70؟ قال: لا، بل أراهم 100. وهم كم؟ يقول: فلما أسرنا رجلا منهم سألناهم: كم أنتم؟ فقالوا: 1000. فالصحابة رضوان الله عليهم نشطوا وسروا حينما رأوا الكفار ما بين 70 إلى 100، واستبسلوا ليقضوا عليهم ويقللكم في أعينهم. كذلك الكفار رأوا كأن الصحابة عدد قليل. لما؟ ما الحكمة في ذلك؟ لأجل أن يستهينوا بالقتال مع هؤلاء، لأجل أن يستهينوا، فلا يستعدوا ولا يستبسلوا ولا يتفانوا، لأنهم قالوا عدد قليل ونحن كثير. كما قال أبو جهل، ماذا قال لقومه؟ قال: أراهم أكلة جزور أو طعمة جزور، لا تقتلوهم ولكن اربطوهم بالحبال. فكانت الدائرة عليه وعلى أصحابه. والرؤيا هذه حصلت قبل التحام القتال، رأوا كأنهم قليل من أجل أن يستحتروا بهم. فلما تقارب الصفان ماذا رأى الكفار المؤمنين؟ رأوا كأنهم ضعفيهم، بدل ما هم كانوا 300 وبضعة عشر، رأوهم وكأنهم يزيدون على 2000. لأجل أن يدخل الخوف في قلوبهم وتبدأ بهم الهزيمة فيضعف وتنهار قواهم، فيفتك فيهم المسلمون قتلا وأسرا. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما هو؟ هو ما وعد به أولياءه من النصر والتأييد مع قلتهم وضعف عدتهم وكثرة عدوهم وقوة عدتهم، إلا أن النصر بيد الله جل وعلا، وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء يرجع إلى الله جل وعلا بإرادته وتدبيره. فما أراده الله جل وعلا كان، وما لم يرده لم يكن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه تعاليم ربانية يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين كيف يلقوا العدو. هم الآن في أول الطريق، في مبدأ الأمر، خرجوا من مكة إلى المدينة، فصار لهم دولة، وصارت أول واقعة حصلت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه هي موقعة بدر الكبرى، وحصل فيها ما حصل من النصر والتأييد بأمر الله جل وعلا وإرادته. وبعدها يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين كيف يلقوا عدوهم، كيف يلقوا عدوهم، كيفية قتالهم للكفار، ما هي مقومات النصر، ما هي أسبابه. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. اللقاء هنا ما المراد به؟ القتال، لأنه يستعمل فيه غالبا. التقى الفريقان بمعنى تقاتلا. إذا لقيتم فئة، وفئة بمعنى جماعة. جماعة أي جماعة؟ أم جماعة مخصوصة؟ جماعة مخصوصة. ما هي؟ جماعة الكفار. لما لم تذكر هنا؟ لما لم يقل إذا لقيتم فئة من الكفار فاثبتوا؟ لأنه معلوم بالضرورة، فالمؤمنون لا يقاتلون المؤمنين أبدا، المؤمنون لا يقاتلون المؤمنين أبدا، وإنما يقاتلون من؟ يقاتلون الكفار أو من فيهم خصلة أو صفة من صفات الكفار، وهم البغاة. ولا يمكن أن يقاتل مؤمن مؤمنا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هما مسلمان لكنهما التقيا، فقال عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، يعني يستحق النار لقتله لأنه قتل أخاه المسلم، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا قوله جل وعلا: إذا لقيتم فئة، يعني كافرة، وهذا معلوم بالضرورة، لأن المؤمن لا يقاتل المؤمن. فاثبتوا، اثبتوا من الثبات، وهو القوة والعزيمة والإصرار على طلب النصر وعدم المبالاة بالأعداء وإن كثروا. المرء يستعد ويأخذ الاحتياطات اللازمة قبل التقاء الصفين، لكن إذا لقي المؤمنون الكفار فعلى المؤمنين الثبات الآن. عليهم الإصرار على القتال حتى يدركوا النصر، وهم في كلا الحالين إن حصل نصر أو هزيمة فهم رابحون، لأنه إن حصل النصر حصل الأجر والغنيمة، وإن حصل الأمر الآخر الذي هو القتل فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. فلا عذر للمؤمن في الفرار، ولا يقبل منه ذلك، لأنه في كلا الأمرين على خير، وإنما عليه أن يثبت، لا يدخل الرعب على إخوانه فيظهر الجزع والخور والضعف، الأمر الثاني أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا أمر بذكره عند أحرج ما يكون العبد. إذا كان شاهرا سيفه أمام عدوه وعدوه شاهر سيفه يريده، لا أحرج من هذه الحالة عند العبد، فعليه في هذه الحال أن يكون متعلق بالله بقلبه ولسانه. فإذا تعلق بالله في هذه الحال فحري به في سائر الأحوال ألا ينفك عن ذكر الله، حري به ألا ينفك عن ذكر الله أبدا. إذا أمر في هذه الحال أن يذكر الله في أحرج ما يكون عليه فحري به أن لا ينسى ذكر الله جل وعلا في أي لحظة. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الإنسان حاجته من بول أو غائط وخروجه من مكان قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك. قال العلماء رحمهم الله هو في هذه الحال بعد خروجه من قضاء الحاجة يطلب من الله جل وعلا المغفرة، كأنه يقول إنني لم أذكرك هذه اللحظة من عمري فأطلب منك المغفرة لأنه لا يليق بي أن أذكرك وأنا على هذه الحال. فاستشعار بأنه حينما توقف عن ذكر الله في لحظة قضاء الحاجة طلب من الله جل وعلا المغفرة وقال غفرانك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما المراد بذكر الله هنا؟ ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا يسمى دعاء العبادة، يعني أن تعبد الله جل وعلا بذكره والثناء عليه. وقال بعض العلماء المراد بالذكر هنا طلب النصر من الله، يعني لا تتكلوا على قوتكم وعلى سيوفكم وعدتكم، وإنما اطلبوا من الله النصر والتأييد. متخلين عن حولكم وقوتكم ومعتقدين أنكم تنصرون بنصر الله. واذكروا الله لعلكم تفلحون. ولعل من أفعال الترجي، وهي من الله جل وعلا حق، لأن وعده جل وعلا حق فلا يخلف. إذا فعلتم ذلك حصل لكم الفلاح، حصل لكم الفلاح. فالمؤمنون إذا التقوا بأعدائهم واتصفوا بما أمرهم الله جل وعلا أفلحوا، ولا ينفك الفلاح عنهم أبدا، حتى وإن قتلوا. نعم، حتى وإن قتل من قتل منهم فهو مفلح لأنه نال الشهادة وهذه درجة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لها. درجة الشهادة درجة عظيمة، فهو إذا حصل على الشهادة فقد حصل على خير كثير وسعادة عظيمة. وكما أخبر الله جل وعلا عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وورد أنه ما من ميت يموت فيجد خيرا في الدار الآخرة فيسأل الرجعة إلا الشهيد، فإنه يسأل الرجعة ليحصل على الشهادة مرة أخرى لما يرى من عظم ثواب الشهداء. وهي أمنية الشهداء حينما يسألهم ربهم جل وعلا ماذا تريدون، ويكرر عليهم جل وعلا أن يسألهم ماذا يريدون ليعطيهم ذلك، فلا يسألون شيئا لأنهم في أكمل حال. فإذا كرر الله جل وعلا عليهم السؤال قالوا أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى، فيخبرهم الله جل وعلا بأنه حكم بذلك أزلا بأنهم لا يردون إليها. المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولم يقاتل حمية ولا رياء ولا ليرى مكانه بالشجاعة ولا لنصرة مبدأ قومي غير مبادئ الإسلام، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل في سبيل الله فهو مفلح لا محالة، إما بالنصر والغلبة والأجر والغنيمة، وإما بالشهادة لعلكم تفلحون. وصية أخرى، وأطيعوا الله ورسوله. الطاعة سبب لاجتماع الكلمة واتفاق الرأي والقوة والشجاعة واستشعار المؤمن بأن إخوانه معه ويدافعون عنه. إذا توحدت القيادة واتفق الرأي نصروا بإذن الله. وأطيعوا الله ورسوله، ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر القائد في المعركة، الأمير على القوم، الأمير في السرية، من تولى أمر المسلمين. وأطيعوا الله ورسوله، لأن من أسباب النصر الطاعة والامتثال. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة، وحذر عليه الصلاة والسلام من الخروج على الإمام، وحذر من الاختلاف والتنازع. وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمران به بالامتثال، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما ينهيان عنه بالامتثال لنهيهما، وخاصة في هذا الموطن الذي هو موطن لقاء العدو وأطيعوا الله ورسوله. ثم حذر جل وعلا من مخالفة ذلك فقال: ولا تنازعوا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، لا تختلفوا في الرأي، بل اتفقوا على ما فيه المصلحة. فتفشلوا عطف مسبب على سبب، لا تنازعوا فتفشلوا. أين المسبب؟ الفشل. وأين السبب؟ التنازع. ثم عطف مسببا آخر على سبب بعده قبله فقال: وتذهب ريحكم. فالتنازع سبب لماذا؟ للفشل. والفشل سبب لماذا؟ لذهاب الريح. ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل ما هو تقدم لنا قريبا؟ والجبن والضعف. وصار الاختلاف فيما بينهم فيضعف المرء عن ملاقاة عدوه، لأنه قد يشعر أن صاحبه مخالفا له، فإذا استشعر أن رأيه ورأي صاحبه شيء واحد وأن صاحبه يدافع عنه استبسل. وقوي وحصل عنده من الشجاعة الشيء الكثير. فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذهاب الريح قيل فيها قولان: ذهاب الريح الدولة والنصر والتأييد. يقال: الريح لفلان، أو قامت له ريح، أو قويت ريح فلان، بمعنى ظهر أمره وصارت كلمته مسموعة وأمره مطاع. وتذهب ريحكم، تذهب دولتكم، ولا يكون لكم قيمة أمام العدو. وقيل المراد بالريح الريح الحقيقية، والله جل وعلا ينصر أولياءه بالريح، وما قامت معركة بين فريقين مسلمين وكفار إلا وجاءت الريح لنصر المؤمنين وخذلان الكافرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالله جل وعلا نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بريح الصبا، وأهلك عادا للأمم السابقة بالدبور. فقال بعض العلماء: المراد بالريح وتذهب ريحكم الريح التي تنصرون بها فلا تكون لكم. واصبروا، أمر جل وعلا بالصبر لأن عاقبته طيبة، وعاقبة الصبر النصر. وكلما صبر المرء ظفر بما أراد بإذن الله. وإذا استعجل أو أصابه اليأس أو القنوط ما حصل على مراده. واصبروا إن الله مع الصابرين. والله جل وعلا أثنى على الصابرين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبروا إن الله مع الصابرين. ما المراد بهذه المعية؟ معية النصر والتأييد، وإلا فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته باعن من خلقه، وإنما معهم بنصره وتأييده واطلاعه وعلمه. ومن كان الله معه فهو الغالب. واصبروا إن الله مع الصابرين. فهو جل وعلا علم عباده في هاتين الآيتين أسباب النصر وكيف يقابلون أعداءهم، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. خمس صفات يجب على المؤمن أن يتصف بها، وخاصة عند مقابلة الأعداء، فإذا اتصف بها نصر بإذن الله وأفلح وإن قتل، فإنه حينئذ يقتل شهيدا، فهو مفلح لا محالة. فجدير بالمؤمنين أن يتأدبوا بالآداب التي أدبهم بها ربهم جل وعلا وعلمهم إياها، ويقتدوا في ذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وأثنى الله جل وعلا على خلق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال العماد بن كثير رحمه الله: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: إن الله يحب الصمت عند ثلاث، عند تلاوة،
يعني عند ثلاثة مواضع يحب جل وعلا الصمت. نعم.
إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف.
والزحف يعني عند التقاء الجيشين، التقاء المؤمنين بالكفار.
نعم. وعند الجنازة. وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، وهو مناجز قرنه، أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. وقال سعيد بن
على دليل المحبة لله جل وعلا والثقة به، لأن المرأة إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا كان العبد محبا لله جل وعلا فإنه يذكره دائما وأبدا إلا في المواطن التي ينزه الله جل وعلا عن أن يذكر عليها.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيوف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبده ابن سليمان، حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف ثم تلا هذه الآية. قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضا: قرأ على يونس بن عبد الأعلى: أنبأنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عباس عن يزيد بن فوذر عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال. ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشاعر: ذكرتك والخطي
السيف،
ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر. وقال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينتلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوا، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم، وتذهب ريحكم أي قوتكم وحجتكم وما كنتم فيه من الإقبال. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. ظهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب.
صحب رفع الصوت، الصخب رفع الصوت والصياح، فلج الكبد يعني قطعة الكبد.
يقول السائل: رجل يعمل في مدينة الطائف ذهب إلى أهله خلال عطلة الأسبوع في شهر رمضان على أن يعود إلى عمله عند انتهاء العطلة، وفي أثناء هذا الوقت جامع أهله في نهار شهر رمضان، ما حكم ذلك؟
يقول السائل إنه جامع زوجته في نهار رمضان ويحرم عليه جماع زوجته في نهار رمضان، ومثل هذا يجب عليه الصيام إذا كان قادرا عليه وقد جاء إلى أهله فلا يعتبر مسافرا، فيحرم عليه ذلك ولا يجوز له. وما دام فعل ذلك فعليه التوبة ويندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية وأن يترك هذا الفعل، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، وعليه مع ذلك القضاء، قضاء هذا اليوم.
يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بأن أسجد على 7 أعضاء. يقول: وكيف تسجد المرأة وهي تغطي وجهها؟
لا ينافي ذلك، تسجد وهي تغطي وجهها إذا كانت تصلي بمحضر أو بمرأة من الرجال الأجانب، فعليها أن تغطي وجهها وتسجد على جبهتها وأنفها ولو كانت مغطية للوجه، فلا يلزم أن يكون موضع السجود مثلا مباشر للأرض أو للمكان المصلى عليه، لا يلزم هذا. المرء مثلا يسجد وعليه الحذاء، وحذاؤه قد يكون رافع قدمه عن مماسة الأرض، وإنما يكون قدمه متكئ على ما اتكأ على الأرض، وكذلك سجود المرأة وهي مغطية لوجهها تسجد على مكان سجودها، وإن كان ما تغطي به وجهها حائل بين الوجه وبين مكان السجود فلا مانع من.
يقول السائل: سؤالي هو أني أنجبت 4 أبناء وكنت لا أملك سوى معزتين، فجعلتهما تميمة لواحد منهم، ومضى الزمان حتى كبروا وتوظفوا، فهل يجب علي أن أذبح لهم أم يجب عليهم ذلك؟
العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، يعني على الأب وليست على الابن، فيستحب للأب أن يعق عن أولاده، عن الذكر 2 وعن الأنثى 1 إذا قدر على ذلك، وإذا عجز فمتى ما أيسر، هي باقية سنة في حقه متى ما قدر على ذلك ولو كبر الولد، إنما يستحب في اليوم السابع من الولادة، وإذا لم يتيسر ففي الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا ينظر للأسابيع ولو بعد سنوات، فيستحب أن يعق عن أولاده وإن كبروا.
يقول السائل: ما حكم من اعتمر ولم يطف طواف الوداع؟
طواف الوداع واجب عند كثير من العلماء في الحج والعمرة، ويرى بعض العلماء أنه واجب في الحج دون العمرة، وعند الجميع أن من ترك طواف الوداع في الحج عليه هدي، ومن تركه في العمرة فليس عليه كفارة في ذلك. يعني اعتمر وخرج ولم يطف طواف الوداع، عمرته صحيحة لكنه ترك واجبا عند بعض العلماء وترك مستحبا عند بعضهم، ولا يلزمه شيء.
يقول السائل: تزوج رجل امرأة فطلقها طلاقا نهائيا ولم ينجب منها، فتزوجت برجل آخر ولكن كانت مع اتصال مع الزوج الأول بالهاتف والأشرطة والرسائل، حيث أنهم كانوا في اتصال بينهم دون علم الزوج الثاني، فما الذي يجب عليهم؟
لا يجوز للمرأة أن تكون على اتصال بأي رجل يكره زوجها الذي هي في عصمته الآن أن تتصل به. المرأة إذا كانت مع زوج ثم طلقها ثم تزوجت بآخر فلا يجوز لها أن تتصل بالزوج الأول، لأن هذا يوغر صدر زوجها الحالي ولا يرضى بذلك، ولا يجوز لها أن تفتات على زوجها الحالي. يجب عليها أن ترضيه وأن تطلب رضاه وأن لا تخالفه في شيء، لا في الاتصال ولو بالتليفون أو الرسالة، ولا في إدخال من يكره، ولا في الخروج من بيته بغير إذنه، بل هي في عصمة زوجها الحالي ويجب عليها أن تطلب رضاه، ويجب ولا ويحرم عليها أن تسخطه، لأنه إذا علم بذلك فإنه سيسخط لا محالة. إذا علم أنها على اتصال مع زوجها السابق فإن ذلك يغضبه، ولا يجوز لها أن تغضب زوجها الحالي.
يقول السائل: مرأة أتت للحج، يقول: ووراءها بنات سخروها في بعض حاجاتها ودفعوا إليها مبلغ من المال فسرق منها مع مالها، هل تدفع لهم المال أم العمل؟
هذا المال الذي أعطوها إن كان هدية منهم أو مساعدة من البنات لأمهم فلا يلزمها دفعه، وإن كان أمانة معها لتشتري لهن به شيئا فلا يخلو. إن كانت فرطت في حفظها فعليها ضمانه، وإن لم تفرط في حفظ هذه الأمانة لكنها سرقت منها مع احتفاظها بها فلا يلزمها أن تدفعه لهم.
يقول السائل: ما حكم من يأكلون أموال الناس بالكذب؟
لا يجوز للمسلم أن يأكل مال الآخرين بالكذب حتى ولو كانوا كفارا يهودا أو نصارى أو مشركين، إذا كان لهم أمان ولم يكونوا حربيين، فيحرم على المسلم أن يأكل المال بالباطل سواء كان عن طريق الاحتيال أو عن طريق الربا أو عن طريق الخديعة أو عن طريق الكذب أو الغش، يحرم عليه ذلك.
يقول السائل: ما حكم الطبل واللعب بالسيوف في الزواج بالنسبة للرجال؟
لا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك خطر أو تعدي، وإنما لإظهار للسرور والفرح مع الحشمة وعدم اختلاط الرجال بالنساء، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول السائل: زوجتي تتهاون كثيرا في الصلاة، وكلما ألححت عليها وزجرتها تقول أن عمل البيت وتربية الأولاد تشغلني عن الصلاة، وهي على هذه الحالة دائما تصلي أسبوعا وتتوقف شهرا أو أكثر، فما العمل؟
يحرم على المرأة أن تتوقف عن الصلاة أو تشتغل عن الصلاة بتربية الأولاد، لأن الصلاة حق الله جل وعلا، وهي آكد الحقوق بالنسبة للمرأة، آكد الحقوق عليها الصلاة، والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويجب على زوجها أن يأمرها بذلك ويلزمها ويأخذ على يدها، فإن لم تفعل فلا يجوز له إمساكها، لا يجوز له إمساكها، لأنها إذا تركت الصلاة متعمدة كفرت والعياذ بالله، ولا يجوز للرجل المسلم أن يمسك امرأة كافرة لا تصلي. وإذا كانت بهذه الصفة لا تصلي أو تصلي أحيانا وتترك أحيانا فلا يوثق بها في تربية الأولاد، يجب عليها أن تربي نفسها أولا بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، فإذا لم تصلي فهي غير صالحة لتربية الآخرين، هي فاسدة، فاسدة الدين، فلا يوكل إليها تربية الأولاد وهي بهذه الحالة، ولا يجوز للرجل إمساكها، لا يجوز له إمساكها وهي لا تصلي، فيلزمها بالصلاة فإن التزمت، وإلا فيرفع أمرها للولاية إن كان في بلاد إسلامية تقام فيها الأحكام والحدود الشرعية، يرفع أمرها للولاية ليؤخذ على يدها، تلزم بذلك أو تقتل إذا لم تلتزم. وإذا لم يكن في بلاد تنفذ أحكام الله على عباده ليس فيها ولاية إسلامية، فهذه لا يجوز له إمساكها وبقاؤها في عصمته، بل عليه أن يطلقها إذا كانت تترك الصلاة شهرا.
يقول السائل: بالنسبة للنساء، هل الحجاب، أعني حجاب الوجه، واجب عليهن في الحرم المكي الشريف أيضا في الدعاء أثناء الطواف والسعي؟ هل يجوز لهم رفع الصوت؟
وواجب عليهن الحجاب في المسجد الحرام وفي غيره من الأماكن عند رؤية الرجال الأجانب، بل هو في المسجد الحرام وفي أماكن العبادة أوجب، وقد كنا النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم محربات، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع جسمها عن الرجال الأجانب في جميع الأحوال وفي جميع